السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة، اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم اجعل اجتماعنا هذا فيك، وتفرقنا من بعده فيك. اللهم لا تجعل حوائجنا إلا إليك، ولا توكلنا إلا عليك، ولا ثقتنا إلا فيك، ولا أعمالنا إلا خالصة لوجهك، على هدي نبيك صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، ما زلنا مع هذا المرض العضال وهذا الداء الشديد الذي يفسد على الإنسان الدنيا والآخرة، ما زلنا مع مرض الشهوات، هذا المرض الذي إذا نزل في قلب أفسده، وإذا نزل في صدر أظلمه، بل إذا يعني تعلق به الإنسان أو ابتلي به الإنسان أظلمت في وجهه الدنيا وأظلمت في وجهه الآخرة. بنحاول بقدر المستطاع على مدار 7-8 حلقات بنتكلم عن الأسباب اللي توصل للوقوع في هذا المرض، وزي ما قلت لكم نظرا لأن المرض ده منتشر بل هو مرض العصر، إحنا مش عايزين نستعجل أبدا في شرح وتفصيل هذا المرض، احنا محتاجين نقف وقفة متأنية، نحاول بقدر المستطاع نقف على الأسباب، لأن زي ما قال الإمام الغزالي رحمة الله عليه: والعلاج من كل داء إنما يكون بقطع أسبابه. فمن الأشياء اللي هتسهل علينا علاج القلب من الشهوات إن أنا أقف على الأسباب، وبالتالي إذا وقفت على الأسباب هيبقى سهل علي بعد ذلك إن شاء الله إن أنا أعالج. اتكلمنا عن مجموعة من الأسباب اللي بتوصل للوقوع في الشهوات، زي ضعف الإيمان، وزي إعطاء الإنسان كامل الحرية لجوارحه أن تفعل ما تشاء، أعطى كامل الحرية للعين أن تنظر لما تشاء، أعطى كامل الحرية للسان أن يتكلم فيما يشاء، أعطى كامل الحرية للأذن أن تسمع ما تشاء. وبالتالي كل ده بيؤثر استقبال هذا الكم الهائل من الصور وهذا الكم الهائل من الكلام، كل ده يقينا بيؤثر في القلب. تكلمنا كذلك أيضا عن الخلو والاختلاط وأثرها الشديد في وقوع الإنسان في مسألة الشهوات. تكلمنا عن غياب العاقبة، غياب العقوبة. تكلمت معاكم عن البيئة والأصحاب، تكلمت معاكم عن التبرج، وتكلمت معاكم عن سوء تربية الأبناء، بل عدم تربية الأبناء اللي وصلت إن الأبناء والعياذ بالله انحرفوا كثيرا. اتكلمت معاكم عن أعداء الأمة وأساليبهم وخططهم اللي بتسعى دائما إلى نشر الشهوات في بلاد المسلمين. وكان آخر حاجة اتكلمنا فيها هي مسألة الأخطاء الموجودة داخل البيوت بين الزوج والزوجة اللي بتخلي في كتير من الأوقات الزوج ينحرف أو الزوجة تنحرف. هنكمل إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى مع بعض بقية الأسباب اللي بتوصل في كثير من الأوقات إلى أن الإنسان يقع في المعصية. من الأمور المهمة جدا اللي بتخلي الإنسان بالفعل يقع في المعصية، وبخاصة معصية الشهوات، سواء العادة السرية، سواء معاصي السر، سواء المواقع الإباحية، سواء مسألة الحب، سواء والعياذ بالله ارتكاب الفحشة أو التجاوزات، من الأخطاء الكبيرة أوي اللي بتوصل لده أو الأسباب اللي بتوصل لده هو ضعف جانب الإيمان باليوم الآخر في حياة الإنسان. اللي ينظر للقرآن هيجد فيه أمر مهم جدا، هيجد أن من أعظم ما يتربى به الإنسان ارتباط الإنسان باليوم الآخر. من أكتر الأشياء اللي بتؤثر في سلوك الإنسان وتحوله إلى إنسان فعلا مستقيم ارتباطه باليوم الآخر، استشعاره دايما بعظمة هذا اليوم وبهول هذا اليوم. وكلما بيكون الإنسان منا مرتبط باليوم الآخر كلما يعني زكت نفسه وسمت روحه وتهذب قلبه بل وتهذبت أخلاقه. علشان كده نجد من حكمة ربنا سبحانه وتعالى أنه قد جعل من أوائل الآيات التي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرض تربية وتزكية الصحابة رضوان الله عليهم، كانت الآيات المتعلقة باليوم الآخر. لذا قالت عائشة رضي الله عنها: كان أول ما نزل من القرآن فإذا نقر في الناقور. أيوة، من أوائل الآيات التي تلاها النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه ورب النبي صلى الله عليه وسلم بها أصحابه، كانت الآيات اللي بتتكلم عن يوم الآخر. وسبحان الله، لو لمحة سريعة بعد 23 سنة من الوحي هنلاقي إن آخر آية نزلت من القرآن هي آية بتتحدث عن يوم القيامة، وهي قول الله تبارك وتعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. يبقى أول ما نزل من القرآن وآخر ما نزل من القرآن كان بيتكلم عن موضوع أساسي، ألا وهو ارتباط الإنسان باليوم الآخر وحذر الإنسان من اليوم الآخر. وما بين هذه الآية وهذه الآية أنزل الله عز وجل سورا كثيرة تتحدث عن التفاصيل الدقيقة بتاعت يوم القيامة، وأنزل سورا كاملة تحمل مسميات القيامة، هذه المسميات التي تحمل تفاصيل متعلقة بيوم القيامة. فمثلا سورة القارعة، وسورة القارعة، القارعة في حد ذاتها اسم من أسماء القيامة، وإنما سمي هذا اليوم العظيم بهذا المسمى القارعة لأنه من شدة أهواله تقرع القلوب، القلوب في شدة الخوف والهلع. أنزل الله سورة الزلزلة، وهي التي تتحدث عن زلزلة الأرض يوم القيامة واضطراب الأرض يوم القيامة. أنزل الله سبحانه وتعالى أيضا سورة الانفطار، وهذا شيء متعلق بالسماء، انفطرت السماء، انشقت. أنزل الله سورة الانشقاق. أنزل الله سبحانه وتعالى سورة التكوير، وإذا الشمس كورت. وأنزل الله سبحانه وتعالى سورة القيامة وسورة الواقعة. كل دي صور متعلقة بهذا اليوم، تحكي لنا هذه الصور تفاصيل متعلقة بهذا اليوم، هذه التفاصيل اللي يقينا بتؤثر على الإنسان، بتؤثر على سلوك الإنسان. وسبحان الله، كلما ارتبط الإنسان منا بهذه الصور كلما ظهر أثر هذه الصور على سلوك الإنسان. النبي صلى الله عليه وسلم قال: شيبتني هود وأخواتها الواقعة والنبأ وإذا الشمس قورت وإذا السماء انفطرت. سبحان الله، هذه الصور لما نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم تأثر بها وتحرك قلبه بها وتغيرت مشاعر النبي بها، حتى إن ده ظهر على النبي صلى الله عليه وسلم في شيب ظهر في لحيته صلى الله عليه وسلم من شدة خوفه من هذه الصور صلوات ربي وسلامه عليه. وكان الصحابة رضوان الله عليهم بيأكدوا المعنى ده قد إيه كانت دايما مجالس النبي صلى الله عليه وسلم مجالس عن الآخرة، مجالس وعظ النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة كانت حديث عن الآخرة. وسبحان الله، الحديث عن الآخرة أثر في نفوس الصحابة، حتى إنهم يقولون: يا رسول الله إنا لنكون معك. شوفوا بقى اللي جاية دي: فتذكرنا بالجنة والنار فكأننا نراها رأي عين. طبعا كتير منا بيمر على هذا الحديث أو سمع هذا الحديث ولكن لا يقف معه وقفة، لا يسأل نفسه ليه النبي صلى الله عليه وسلم كان بيختار بالذات الحديث عن الدار الآخرة، ومحدش فينا سأل نفسه ما هو أثر وعظ النبي أو تذكير النبي للصحابة بهذا اليوم. ولكن حنظلة اختصر الكلام لنا فقال: يا رسول الله إنا لنكون معك فتذكرنا بالجنة والنار. إذن ده حديث عن الآخرة. طيب إيه الحديث ده انطبع على نفسيتهم بإيه؟ قال: فكأننا نراها رأي عين. يعني إيه فكأننا نراها رأي عين؟ أن يصل اليقين إلى قلوبنا أو في قلوبنا إلى درجة أننا كأننا نعاين الآخرة أمام أعيننا. يا رسول الله إحنا شايفين الآخرة قدام عينينا. وهنا سبحان الله يتبين لنا يقينا، يتبين لنا يقينا ليه ربنا أكد على قضية الإيمان باليوم الآخر، ليه من أكثر الأركان من أركان الإيمان التي ذكرت في كتاب الله عز وجل بعد الإيمان بأسماء الله وصفاته هو هذا الركن، وليه دايما ربنا كان بيقرن بين الإيمان به والإيمان باليوم الآخر: ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وليه النبي كان بيقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليفعل كذا أو لا يفعل كذا؟ ليه؟ لأن كثرة الحديث عن يوم القيامة بيخلي الإنسان كأنه يراه أمام عينه، وبالتالي يبدأ الإنسان يعمل لهذا اليوم. وعلشان كده هنلاقي دايما سبحان الله في كلام أبي هريرة رضي الله عنه: يا رسول الله، إنا لنكون معك فتذكرنا بالجنة والنار، فنكون من أهل الآخرة ولا نكون من أهل الدنيا، ترق قلوبنا وتدمع عيوننا. دي رواية الإمام أحمد في المسند من حديث أبي هريرة. يعني يا رسول الله، لما بتذكرنا بالجنة والنار احنا بننسى الدنيا، بننسى الدنيا بشهواتها بملذاتها بما فيها، احنا بننسى ده كله وبنكون من أهل الآخرة. ومعنى بنكون من أهل الآخرة أي من أهل العمل للآخرة، كما قال أهل العلم. احنا بننسى تماما اللذات، بننسى تماما الشهوات، بننسى تماما كل ده، وبنكون بالفعل من أهل الدار الآخرة. وشوفوا أثر كمان الوعظ بالدار الآخرة: فترق قلوبنا، يبدأ القلب يرق. هنا القلب أصبح سليم، والقلب السليم طردت منه الشهوات، فنكون من أهل الآخرة ولا نكون من أهل الدنيا، وترق قلوبنا وتدمع عيوننا. ده أثر الوعظ الدائم باليوم بيوم القيامة، أثر تذكير الناس بيوم القيامة. علشان كده الإنسان منا لما بيقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى يجد دايما ذكر الآخرة حاضر، ذكر الآخرة حاضر. سبحان الله، في أحد المعاهد الشرعية اللي أنا بدرس فيها كان مطلوب مني تدريس مادة سورة النور، فكنت ببص على الآخرة وذكر الآخرة في سورة النور، نظرا لأن سورة النور نازلة أصلا علشان تعالج قضية الشهوات وتبني مجتمع مبني على العفة. فنجد سبحان الله ذكر الآخرة مع بداية الآيات التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على المؤمنين في هذه الصورة: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وتتبعت كده الحديث عن الآخرة تجد دايما إن ذكر الشهوات كان دايما ربنا بيقرن مع ذكر الآخرة. مثال على ذلك: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. هنا ربنا بيتكلم على الناس اللي قلوبهم ارتبطت بالشهوات، بيتكلم عن حالهم في الآخرة هيبقى عامل إيه، وقد إيه سيكون هذا العذاب الأليم في الآخرة. تجدوا في سورة النور الصورة اللي بتتكلم عن إزاي نعالج الشهوات في قلوبنا، تلاقوا ربنا سبحانه وتعالى يقول: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. فإذا الحديث عن الدار الآخرة فعلا بيؤثر في الإنسان، بيؤثر في السلوك، بيؤثر في الأخلاق، بيؤثر في الحركة والعمل. ولو جينا خدنا القاعدة دي ونزلناها على الواقع هتلاقوا بالفعل إن أغلب من رأى الآخرة رأي عين تاب تماما عن الشهوات، وابتعد تماما عن الشهوات، وانصرف تماما عن الشهوات. يعني أحد الشباب كان والعياذ بالله مبتلى بالعلاقات النسائية والأشياء المحرمة، وجاي بيكلمني إيه سبب توبته. وأنا دايما بحب دايما لما بيجي لي شاب تائب بحب دايما أسأله إيه سبب التوبة، إيه سبب التوبة، علشان أقدر أعرف إن ده من المؤثرات اللي ممكن تفيد مع شباب آخرين. فقال لي سبحان الله: أنا كان لي شاب صاحبي وزميلي يعني علاقاته النسائية كثيرة وعلاقاته المحرمة كثيرة، وسبحان الله صاحبي ده يعني والعياذ بالله مات في أحد هذه العلاقات المحرمة. فأنا من بعدها اتغيرت حياتي تماما، حياتي كلها تغيرت رأسا على عقب. والسبب في ده انه شاف صاحبه مات على معصية. استحضار بقى الاخ اللي عندنا مش في مجلس وعظ، لا ده صاحبنا ده التائب ده ربنا يتوب علينا وعلى عصاة المسلمين، هو رأى الآخرة امام عينه رأي عين. احد الشباب بيقول لي سبحان الله انا سبب توبتي من الشهوات ان انا والعياذ بالله كانت معايا بنت في الحرام في السيارة، واحنا راكبين وفي تجاوزات كتيره جدا وانا ماشي بالعربيه، قال لي سبحان الله ما خدتش بالي انا العربيه اتقلبت بيا وعملت حادث ورأيت بالفعل الموت. قال لي والله يا شيخ العربيه كانت عماله تتقلب بيا انا والبنت اللي كانت معايا، وأنا في هذا الوقت شريط حياتي بيمر قدام عينيا كده، كل لحظة وكل خطأ وكل شهوة وكل معصية وكل فساد أنا عملته بيتعرض قدام عينيا كده، فعاهدت الله إن أخرجني سالما إن أنا أتوب من الكلام ده كله. دول ناس شافوا بالفعل الآخرة قدام عينيهم، شافوا الآخرة قدام عينيهم. فبمجرد ما بيشوف الإنسان الآخرة قدام عينيه بتكون النتيجة إن سبحان الله بيتوب ويرجع. وعلشان كده احنا دايما بنقول يا جماعة، بنقول لمشايخنا ولدعاتنا وإخواننا من أئمة الأوقاف ومن أئمة الأزهريين الوعاظ، يا جماعة اربطوا الناس بالدار الآخرة، اربطوا الناس بالآخرة، لأن على قدر ما بنربط الناس بالآخرة الدنيا بتتغير تماما. يعني أحد الشباب أيضا ممن تاب الله عز وجل عليه من قضية الشهوات، إنما تاب بسبب مرض شديد أصيب به، مرض شديد أصيب به، والمرض ده يعني سبحان الملك، سبحان الملك، كان سبب في تغير حياته كلها. إزاي؟ هو خلاص الدكاترة قالوا إن نسبة الشفاء من هذا المرض قليلة جدا، وإذا تم الشفاء أنت بتفضل فيه مضاعفات موجودة كثيرة جدا بسبب الابتلاء بهذا المرض. سبحان الله، سبحان الله. قال أنا الشهوات دي لو كانت عبارة عن نار موجودة في قلبي تأكل كل خير موجود في القلب، أنا بمجرد ما سمعت الدكتور بيوصف لي المرض انطفأت هذه النار، بل خمدت هذه النار، ما عندش بفكر في الشهوات أبدا، لا أفكر إلا في شيء واحد بس، إزاي أقرب من ربنا سبحانه وتعالى. بل هقول لكم موقف من أعجب المواقف اللي ممكن تتخيلوه في حياتكم. ودايما بقول لكم إذا أراد الله عز وجل بعبده الخير أنار له البصيرة حتى يرى الأمور بشكل صحيح. أحد هؤلاء الشباب اللي كان مبتلى بالشهوات ومبتلى والعياذ بالله برؤية المواقع الإباحية، قال لي أنا سبب توبتي وبعدي عن المواقع الإباحية القطة بتاعتي. فأنا استغربت، إيه القطة بتاعتي؟ فقلت له إيه خير، إيه علاقة القطة؟ قال لي والله يا شيخ أنا بعد مشيت قطة وكنت بحبها جدا، القطة دي تعبت وودتها لدكاترة بيطريين كتير، وسبحان الله أنا خدتها خلاص هي وقع مني خالص، فدخلتها على الطبيب، فبدأ الطبيب يحط لها كانيولا ويحط لها بعض المحاليل ويحط لها بعض الأشياء، وقال لي بنسبة كبيرة القطة دي هتموت، ولكن عامة خد الدواء ده كل ما تحس إن هي فقدت قواها علق لها المحلول ده. وقال سبحان الله أنا خدتها البيت وحطتها على الفراش وبدأت أعلق لها المحلول، وسبحان الله أنا كنت متأثر جدا بمشهد القطة دي وبخاصة المشهد الأخير وهي بتحتضر، هي خلاص نايمة على جنبها لا تتحرك تماما، ولكن في لحظة الموت ونزع الروح منها لقيتها قامت، انهارت قوتها، فأنا ظنيت إن هي بقت كويسة، لقيتها قامت وقعدت تجري وتبص في حال التعجب وتجري وتتخبط وتنزل من على السرير وتقع على الأرض وتجري، وفي لحظة قامت خبطة في الجدار وقعت ماتت. فتيقنت ساعتها إن كان في اللحظة دي هي مرحلة نزع الروح. فقال لي المشهد ده أنا لا يفارقني أبدا. شوفوا سبحان الله، وهذا عبد أراد الله به خير، قال لي أنا المشهد ده لا يفارقني أبدا، مشهد أنا شوفها بعد ما كانت قواها منهارة تماما حمالة تجري وتجري وتبص وتعمل كده وتتلفت، ومرة واحدة تقع وتنهار وتموت. قال لي أنت مش متخيل الموقف ده، رؤية الموت قدام عيني بالصورة دي قد إيه أثر فيه. علشان كده أنا دايما بقول لكم إحنا عايزين نهتم جدا في تربيتنا لأبنائنا وتربيتنا لولادنا، إن أنا أغرس جوه ابني الدار الآخرة، أغرس جوه ابني إن أنا هقف بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى. أربطوا ولادكم بمجموعة من المشاهد المهمة جدا في الآخرة، أربط ابنك بمشهد شهادة الجوارح عليه اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكره كثيرا في كتابه في سورة فصلت وفي سورة ياسين وفي سورة النور. اربطوا ولادكم بالمشهد ده، مشهد ان الجوارح ربنا سبحانه وتعالى انطقها، فيا ابني يوم القيامة عينك ستنطق بكل نظرة كانت في الدنيا. فيا ترى يا ابني عينك هتقول ايه يوم القيامة؟ ربط الابن او ربط البنت بالمشهد ده يؤثر كتير جدا في سلوك الولد وسلوك البنت. يا ابني ايدك يوم القيامة سيؤمره الله عز وجل فتنطق وتشهد، فانت لازم تاخد بالك. ربط الابناء او ربط الشباب اللي انا بربيهم او ادعوهم الى الله بمشهد تاني، وهو مشهد اقرار او التقرير او العرض. يومئذ تعرضون، ان انا اربط ابنائي ان يوم القيامه يا اولاد انتوا ان شاء الله وانتوا واقفين بين ايدين ربنا، الملائكه ربنا هيقول لها اعرضوا على عبدي ما كان يصنع في الدنيا، فتبدا الملائكه تقرا كل حاجه كانت بتتعمل في الدنيا. ها انت في المشهد ده هتبقى مرفوع الراس لانك عملت اعمال صالحه والملائكه بتتكلم بالاعمال الصالحه، ولا هتبقى يعني زعلان ومتضايق ومتحسر على الاعمال السيئه اللي اتعملت؟ اربط ولدك، اربط ابنك ان مشهد المرور على الصراط الاساس فيه العمل. النبي صلى الله عليه وسلم قال على الصراط تجري بهم اعمالهم، كما في صحيح مسلم، اعمالك هي اللي هتجريك على الصراط. فاحنا اعمالنا اخبارها ايه؟ ربط الابناء بمشهد قول الله تبارك وتعالى، بسم الله الرحمن الرحيم، يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا. يا ابني يوم القيامة في جلسة خاصة كده بين ربنا وبينك، وربنا سبحانه وتعالى في الجلسة الخاصة دي هيبدأ يتكلم معاك ويقول لك انت في الدنيا عملت كذا وفي الدنيا عملت كذا وفي الدنيا عملت كذا، فانت تقول ايه ربنا سبحانه وتعالى؟ ما هو حاجة من اتنين، يا اما ربنا ينبئك بالعمل الصالح فتبقى مرفوع الراس ومبسوط ومطمئن ومنشرح الصدر، وإما والعياذ بالله ربنا ينبئك بأشياء كانت خفية عن الناس. اربط ابنك بالمشهد اللي فيه يظهر الله عز وجل السرائر، والمشهد ده بقى أكد عليه شوية، والمشهد ده ربنا ذكره كتير في القرآن بعبارات مختلفة علشان يكون مستقر في القلوب والنفوس. قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم يوم تبل السرائر. ربنا بيقول لنا ان من اهم سمات يوم القيامة ان كل سر او كل شيء خفي احنا كنا بنعمله في الخفاء الله سبحانه وتعالى يظهره. يوم تبلى، تبلى هنا بمعنى تظهر، يوم تظهر السرائر، يوم تبلى السرائر. وفي موطن تاني ربنا سبحانه وتعالى يقول يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. كل الاشياء اللي كانت خفيت على اعين، خفيت عن اعين الناس، الاشياء التي كان لا يراها الناس هتظهر بالإيدين ربنا سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى لا تخفى منكم خافية، لا تخفى منكم خافية، فكل شيء كان في السر ظهر. ها يا ابني اللي كان في قلبك ربنا هيظهره، اللي كان في السر ولا يطلع عليه أحد ربنا يظهره. ربط أبنائنا بمثل هذه المشاهد في الخير وفي الشر يفرق كتير جدا، هيفرق كتير جدا معهم في الآخرة. وبالتالي احنا عايزين نقول احنا عايزين ندعم أبنائنا ونربي أبنائنا ونربط قلوب أبنائنا بالدار الآخرة، لأن نسيانها، نسيانها بيخلي الإنسان والعياذ بالله يقع في الشهوات وسبحان الله يتلبس بها ولا يرجع عنها ولا يتوب منها. فعلى قدر ما الإنسان منا بيرتبط بالآخرة، على قدر من فضل الله ربنا سبحانه وتعالى بيوفقه توفيق كبير جدا إنه يبتعد عن الشهوات ويداوي له قلبه منها. جزاكم الله خيرا، هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.